بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. كنا توقفنا فيما مضى في ذكر خبر مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وأن الذي باشر قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان ممن أثنى عليه عمران بن حطان الذي كان سبب انحرافه هو أن تزوج بامرأة خارجية. نقرأ هذه الأبيات في الرد عليه، ثم نأخذ بعض القصص في من انحرف بسبب النساء لهذه المناسبة. كان ممن رد عليه على ابن ملجم ما ذكره الشنقيطي رحمه الله بقوله: وجزى الله خيرا الشاعر الذي يقول في الرد عليه: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. مشي على قدم في ذلك الوقت، فهو أفضل أهل زمانه علي رضي الله عنه، أفضل أهل زمان ممن كان لا يزال حيا. وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران. ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحان، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا. هذا القاتل: إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان، لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. هل يستطيع الشيعة أن يتحلوا بالإنصاف كأهل السنة؟ انظروا كيف أهل السنة يهجون ويقدحون في قتلة الأخيار، سواء في من قتل الحسين أو من قتل علي بن أبي طالب أو من قتل أحد من آل البيت الأخيار، مذموم. ثم نختم الدرس إن شاء الله بذكر بعض القصص لأناس كان سبب فتنتهم النساء، سبب انحرافهم النساء. القصة الأولى قصة صالح المؤذن. ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قال: بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المؤذن، أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح. صعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني، كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، قطع الأذان ونزل، كان يؤذن على المنارة، فطرق الباب فقالت: من؟ فقال: أنا صالح، أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ نصرانية تنصحها، تقول: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: توافقيني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. قال: هو بريء من الإسلام. باب الحكاية، إذا ذكر الإنسان قصة يأتي باسم بالضمير، يقول: هو بريء من الإسلام، ولا يحكي الكفر ويقول بنفسه أنه كذا بريء من الإسلام. فقال: هو بريء من الإسلام ومما جاء به محمد، نعوذ بالله مما قال. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر. فشرب. فلما دب الشراب فيه دنا إليها فدخلت بيتا وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك. فصعد فسقط فمات. فخرجت فلفته في ثوب، فجاء أبوها فقصت عليه القصة فأخرجه في الليل فرماه في الطريق، فافتضح أمره بعد ذلك فرمي في مزبلة مرتدا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الآن هذا كان ضحيته أنه لم يتأدب بما أدب الله به أهل الإيمان بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي قد ذكرها ابن القيم أيضا في كتابه الداء والدواء بنحوها. قصة أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 78 و200 ما يلي، قال وفيها توفي ابن عبد الرحيم قبحه الله. وهنا تنبيه، وهم ابن كثير في هذا وتابع في وهمه ابن عدي وابن الجوزي أيضا لأنه يغترف منه كثيرا، ابن الجوزي متقدم. وإلا فعبده ابن عبد الرحيم هذا هو ليس صاحب القصة إنما هو راوي لها، وهناك رسالة مستقلة فيها الدفاع عن عبده ابن عبد الرحيم هذا، فهو من الأخيار رحمه الله، ولكنه حصل وهم، هو روى القصة عن أحد الشباب فجاء ابن الجوزي فوهم فنسب القصة إلى من؟ إلى عبده ابن عبد الرحيم، فكان لابد من هذا التنبيه. ولكن القصة صحيحة لكن ليست إلى عبده ابن عبد الرحيم، وإنما هي إلى شاب لم يسمى ولكن رواها هذا الثقة الذي هو عبده ابن عبد الرحيم، هذا لا يتابع عليه. قوله قبحه الله يظن أنه هو صاحب القصة، لا، نحن نقول عبده بن عبد الرحيم رحمه الله الذي روى القصة عن ذلك الشاب قبحه الله، الشاب الذي وغير هذا. وقد نبه على هذا عدد من الباحثين ونبهنا عليها في غير موضع أيضا. قال ذكر أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، أي ذلك الشاب الذي روي عنه عبده، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم إذ نظر لامرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهواها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك، فقالت أنت تنصر وتصعد إلي، فأجابها إلى ذلك فبئس ما فعل. فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فجع المسلمون والرجل قد تسور الحصن ودخل إليها وارتد عن دين الإسلام، وكان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. الأعمال بالخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا رجل مجاهد ولكن سبق عليه الكتاب وفتن، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كانت فيه دسيسة، الذي تراه يسقط فجأة اعلم أنه كان هناك دسيسة، لم يكن صادقا مع الله، لأنه ليس من عدل الله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه أن يرى ويعلم من عبده صدقا وإخلاصا ثم يصرفه، لا، معاذ الله أن نظن بالله هذا الظن، فما ظنكم برب العالمين. فمن انحرف فبسبب دسيسة يعلمها الله، إما بذنب تساهل فيه سبب له انحرافا حتى لو كان صالحا. بعض الناس تجده مستقيما، ربما طالب علم، داعية إلى الله، معلم، له سمعة طيبة، لكن ظاهره الرحمة وبطنه العذاب، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فهذا إذا غضب الله عليه هتك الستر عليه وكانت نهايته مؤلمة، كانت نهايته مؤلمة. واجعل قول الحق سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله وعد أنه ما يغير نعمة إلا إذا غير العبد، فإذا رأيت إنسان انحرف فجأة فاعلم أنه أتي من أحد أمرين، إما أنه لم يكن صادقا في تمسكه أصلا، ما كان صادق، دخل بين أوساط المستقيمين نفاقا لمآرب، وإما أنه كان صادقا لكن كان متساهلا بالذنوب والمعاصي، كان إذا خلا بنفسه انتهك الذنوب وعمل الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. اجعل هذا الحديث نصب عينيك. إذا غار الله، وهو معناه الغضب على عبده، أن ينتهك العبد ما حرم الله عليه، فانتبه. قال: فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. كيف مجاهد يرتد عن الدين ويدخل إلى ذلك المكان؟ اغتموا. فما كان فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة أثناء الحصار وهو فوق وهم حول السور، جعلوا حول السور، فتحوا الحصن، فقالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ قال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أبقاها الله له حسرة، كأنه المعني بها في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقد قال: وقد صار لي فيهم مال وولد، أي صار لي عند النصارى مال وولد. نسأل الله العافية والسلام. هاتان قصتان، قصة ذكرها ابن الجوزي وهي قصة صالح المؤذن، وقصة أخرى ذكرها ابن كثير وهي صحيحة، إلا أنه وهم فيما يتعلق بابن عبد الرحيم، واسمه عبده ابن عبد الرحيم. إذا كان هذا في تلك الأزمنة، ففي هذه الأزمنة مع تيسر وسائل الفساد وسائل الخنا والزور من الأفلام والمسلسلات الخليعة، هذا سبب الانحراف أكثر وأكثر. ورب شاب والعياذ بالله ارتد عن الدين أو وقع في أوحال المعصية بسبب صورة. قد كان من قبل ربما فتن أحدهم بامرأة يعايشها ويجلس معها ويستمتع شيء من متاع الدنيا، أما اليوم لسخافة عقل كثير من الشباب اليوم لشدة الفتنة تأسره صورة، بينه وبين صاحبة الصورة يعني مسافات دول وحدود. ربما يفتن بامرأة في بلاد الشام أو في بلاد مصر أو العراق أو بلد أخرى، وبينه وبينها مفاوز، ويسقم ويمرأ ويتعب، وربما حصل له ما حصل وبسبب صورة. هذا كما سمعتم من دل على شيء يدل على خطورة متابعة هذه الوسائل، وهي مرض إذا استشرب الإنسان أتعب عقله وبدنه، وصرت ترى بعض الشباب كأنه يعيش في زمن مجاعة والعياذ بالله. السبب هو الاسترسال مع هذه الوسائل والتواصلات، فلا يدخل تلك الوسائل إلا ضعيف الرجولة، ضعيف العقل، ضعيف التدبير، ضعيف الحزم، قليل التربية، بعيد الرقابة، لا يراقب الله ولا أحد يراقبه. وكما أنه سقط كثير من الشباب، سقطت كثير من الفتيات من باب أولى. إذا كانت المرأة ناقصة عقل ودين والرجل الحازم يسقط في هذه الأوحال، فالمرأة من باب أولى. كم من امرأة نكست رأس أهلها وانتقلت من بلد إلى بلد، وكانت من أسرة ملء الفم كما يقال، وإذا بها تسير بعد كل ناعم، إذا بها من بلد إلى آخر أو من دولة أخرى أو من محافظة أخرى، أسير وسائل التواصل، السناب، الواتساب، الفيسبوك وغير ذلك. هذه فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.